الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لا 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 الحقيقة ويكلنا نبحث عنها
الدنيا وما فيها.
مرحبا بالجميع على راديو جوهرة FM الاثنين 13 اكتوبر 2014 نص نهار 11 دقيقة بداية اسبوع نشيطة للجميع وهذه حلقة جديدة من بوليتيكا من توا حتى للساعتين متاع النهار. ترافقوا معكم كالعادة فريق كامل جهين برحومة في الاخراج من الفجيري في الاعداد زهير الجيس من وراء مايكرو جوهرة FM. 13 يوم تقريبا مازالوا يفطلون على موعد الانتخابات التشريعية والحملة بدأت تظهر شوية شوية في بعض الجهات والولايات ووسائل الإعلام. واليوم نقترح عليكم كالعادة بعض أخبار مذي ساعة أربع ضيوف جدد من المترشحين اللي أفرزتهم القرعة. ما تنسوش أنتم باش تبعثونا بالفاكس على 73-275-810 وإلا بالإيميل على politica@jawhara.fm.net كان تحبوا تجي وتقدموا برامجكم الانتخابية في تونس تنتخب. اليوم وفي الساعة الأولى نقترح عليكم كالعادة البداية تكون مع سليم بن سالم نظرة نقدية للمشهد السياسي في بالسياسة على السياسة. وموعدنا اليوم مع صلاح الدين الجورشي حول هيئة الحقيقة والكرامة وين هي آخر تطوراتها شنو اللي قاعد يصير فيها وباش نتناقشوا في الموضوع باش يكونوا معنا للتعليق على الافتتاحية رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وأيضا أحد منسقي الاجتماعات الجهوية اللي انعقدت في جميع الولايات السيد هشام الشريف. في الجزء الثاني من الساعة الأولى اليوم نرجع ونحل ملف اختطاف الصحفي التونسي سفيان الشرابي والمصور نذير القطاري ونقول لليوم نفذ زملاء الصحفيين وقفة احتجاجية أمام سفارة ليبيا في تونس العاصمة. آخر تطورات هذا الملف تلقاوها اليوم في بوليتيكا. تقريبا هذا اللي عندنا اليوم. مرحبا بالجميع من توا حتى لساعتين بوليتيكا. ليتس جو.
لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم حتى للساعتين وقت اللي توا وقيت نسمعوا بقلم صلاح الدين الجورشي في انتظار. بعد شوية أيضا نسمعكم بالسياسة على السياسة. تنشوفوا صلاح الدين الجورشي شي يحكي اليوم على هيئة الحقيقة والكرم.
بقلم صلاح الدين الجورشي. صلاح الدين
الجورشي. هيئة التحقيق والكرامة هي هيئة دستورية تتحمل مسؤولية ضخمة ومعقدة وأيضا هذه المهمة ليست سهلة. هي هيئة دستورية تم اختيار أعضائها من المجلس الوطني التأسيسي بعد عملية شاقة وطويلة من الفرز والبحث عن التوافق بين مختلف الأحزاب بالخصوص. المطلوب من هذه الهيئة هو الكشف عن حقيقة المظالم اللي تم ارتكابها منذ الاستقلال وصولا إلى الأحداث اللي ترتبت عن الثورة. وهذه عملية كما حد يشوف يقعها طويلة تحتاج إلى بحث دقيق عن الوثائق وشهادات الضحايا والتحقق من صحتها مع ضرورة الاستماع للمتهمين إن كانوا على قيد الحياة. فالهيئة إذن هي مطالبة بالموضوعية وعدم التأثر بالأجواء السياسية والانطباعات الشخصية، وهو ما يقتضي أن يكون أعضاء الهيئة على قدر عال من الاستقلالية والموضوعية حتى ما يتأثروش بالتجاذبات الحزبية الحادة المتواصلة حتى الآن. نأخذ مثال على ذلك الصراع اليوسفي البرجيبي. بعد أكثر من نصف قرن اختلطت في الأثناء الأحداث وضاعت الكثير من التفاصيل، فهل ستقدر الهيئة على أن تحسم في هذا الملف الصعب واللي آثاره ما زالت موجودة حتى يوم الناس هذا؟ أعضاء الهيئة ما همش مؤرخين، ولكن المطلوب منهم هو كشف حقيقة ما حصل ثم إعادة الاعتبار للضحايا، ولكن أيضا إعادة بناء الثقة بين أعداء الأمس لطي صفحة الماضي. هذه العملية كما قلنا غير سهلة وتحتاج إلى ثقة كبيرة في الهيئة وفي أعضائها، خاصة وأن قيمة العدالة الانتقالية اهتزت كثيرا حتى أن البعض أصبح يستهزئ بها، وبدل أن تجعل الأحكام القضائية اللي صدرت أخيرا في قضايا تتعلق بشهداء الثورة وجرحاها، بدل أن تكون هذه الأحكام تطمئن نفوس عائلات الضحايا وتجعل المتهمين بارتكاب الجرائم يشعرون بالذنب ويعترفون بذلك أمام الجميع، حصل العكس، فلا تاحت العائلات ولا تراجع المتهمون. فهل تنجح هيئة الحقيقة والكرامة؟ هذا السؤال يصعب أن نجيب عليه اليوم، فالهيئة ما زالت في خطواتها الأولى لكن المخاطر أمامها كثيرة.
بقلم صلاح الدين الجورشي. صلاح الدين
الجورشي. صلاح الدين الجورشي يفتح ملف هيئة الحقيقة والكرامة وترتر العدالة الانتقالية اللي طالب بها العديد من الثوريين، وخاصة كانت من أبرز الكوارت وإلى الكارتات اللي خدموا بها السياسيين على أساس انتخابات 2011 لليوم. وبعد مدة تقريبا 4 سنين مروا على الثورة هذه، ونحن ننتظر العدالة الانتقالية وننتظر تحقيق الحقيقة والكرامة. معنا في التليفون سيد هشام الشريف، كاتب عام مركز تونس للعدالة الانتقالية، أيضا المنسق السابق للجنة الفنية للحوار حول هذه العدالة. سي هشام، مرحبا بك.
مرحبا بك أخويا زهير، ومرحبا بسادة مستمعين إذاعة جوهرة أفاق.
يعيشك هشام. معناتها هشام تقريبا عنا توا أكثر من 3 سنين وإحنا نضيفه فيك، وكل مرة تجيب حذنا، كل مرة تقول لنا أنه على قريب نكون نلقاو النتائج، ولكن اليوم هيئة الحقيقة والكرامة شنو جديدها؟
قبل كل شيء أخويا زهير، نحب نشكر صديقي وأخويا صلاح الدين جوسي على المداخلة اللي قالها قبيلة شوية قبل ما ندخل أنا، ونحب نوافقه في حاجة، أنه الكثير اليوم في تونس من السياسيين، خاصة من السياسيين اللي احنا من المفروض اليوم السياسي يكون قدوة للناس في تعامله مع الملفات الساخنة. نحب نذكر على سبيل المثال، ولا معناه ما فيش حتى يعني حتى أدنى شك، أنه واحد من السياسيين بيرزين سي لازهر العكرمي اللي كان وزير سابق في حكومة البيجي قايد سبتي وطوى قيادي ومعناه في حركة ميدان تونس، لكنها في بلاتو تليفيجي يستهزأ بالعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية بالنسبة لي هو قال هذا لعبة، هذا صرف متاع تلميذ في السنة الأولى، يعني سنة ابتدائي، وهذا مش معقول. كلام كما هذا ينبع عن إنسان سياسي وإنسان يعني له من الكفاءة.
سمحني هشام، هل من المعقول أيضا وانت كاتب عام مركز تونس للعدالة الانتقالية أنه اتفقنا مع رئيسة الهيئة، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيدة سيان بن سدرين، على الموعد هذا نص نهار واربعة باش تكون معنا على لونتين متاع جوهرة FM، والاتفاق تم في أكثر من مناسبة وتقريبا بمجموعة من الرسائل عبر الهاتف، هاتف الشخصي وأيضا هاتف الإذاعة، وتوا سيان بن سدرين مسكرة تليفونها. معناتها كيفاش النجم نحكيه على العدالة الانتقالية؟
والله الغايب حشته معه قبل كل شيء، ربما نعرفش، أنا ما نجمش نفسر السيدة سيان بن سدرين، أنا اللي نعرفه أن معناها واشتغلت معها مدة سنوات، معناها صديقة وزميلة، وعملنا على الملف العدالة الانتقالية منذ أيام الأولى بعد الثورة، كما تعرف التأسيسيات العدالة الانتقالية 29 ديسمبر 2011. ما نتصورش أنها من الناس اللي تسكر تليفونها باش تهرب من حوار إذاعي أو تلفزي. السيدة سيان ربما الغايب حشته معها، لكن الواحد لازم يقول يتوسم الخير ونقول إن شاء الله هي لباس، وربما تطعوا تتصل بيكم معنا في زوير، وأنا نقعد بعد ما نعرفكم بحدك مش عام نحاول نتصل بها ونكلمها في الحكاية هذه. نحب نزع معك على حكاية هيئة الحقيقة والكرامة. صحيح الملف العدالة الانتقالية كما حكينا فيه عديد المرات، وانت كنت في إذاعة الشرقة، وفيها في يمكن في 6 أو 7 دعوات وجهت لي وحضرنا فيها، حكينا على البطء حول المسار العدالة الانتقالية. في كل مرة نقولوا هاو هيئة الحقيقة والكرامة باش تحطت فعلا هيئة الحقيقة والكرامة، بعد ما تحطت ولينا نستناو فقتاش باش يعطيوها الميزانية، أعطاوها معناها تصف على الميزانية، بعد ولينا نستناو فقتاش يعطيوها مقر، أخيرا تحصلوا على مقر، ولو أنه مقر مبدئي يعني بروفيزوار في تونس. الآن قاعدين نستناو أنهم الهيئة هذه تبدأ تخدم على روحها. الهيئة بدأت تخدم على روحها. كيفاش بدأت تخدم على روحها؟ بدأت تعمل في لقاءات مع المجتمع المدني، اللي بدأت في لقاءات مع المجتمع المدني اللي عندهم صلة بالعدالة الانتقالية معناها منذ أسابيع. اليوم عندها جدول في لقاءات أخرى مع المجتمع المدني ومكونات المجتمع المدني في الجهات في تونس، معنا في الجهات الكل متاع الجمهورية، اللي قالوا لها 17 أكتوبر باش يتم في تونس، ومن بعده بن عروس وعريانة ومنوبة وعريانة وغيره. الهدف من اللقاءات هذه اللي نعرفه أنا واللي حكيت فيه مع السيدة سهام وبعض هذا، لأنه الهدف منه هو الإصغاء إلى انتظارات ومقترحات المجتمع المدني والتحاور معهم في سبل التعاون والشراكة اللي تجم تكون مع هذه تحقيق أهدافها.
هشام الشريف كاتب عام مركز تونس للعدالة الانتقالية بقى معنا لحظة على تليفون لأنه تحصلنا على السيدة سهام بن سدرين رئيسة الهيئة هيئة الحقيقة والكرامة. سيدة سهام مرحبا.
مرحبا بك.
يظهر لي أصعب من الوزير معناتها.
لا مش أصعب من الوزير لكن إيجا نقول لك تجيبكم تفهموا لهاي الحقيقة والكرامة عندها أجال قانونية باش تبدأ في أعمالها. والأعمال التحذيرية أثقل منها ما فهمناش وإحنا توا في مجلس هيئة وأنا توا خرج من مجلس الهيئة باش نجم نبقى معكم.
بارك الله فيك لأنه مهم جدا نفسر الناس شنو اللي قاعد يصير. قل لي وين وصلنا في هيئة الحقيقة والكرامة سيدة سهام؟
شوف سيدي احنا مرة اخرى النص القانوني يعطي 6 أشهر للهيئة باش تركز اجهزتها باش تصدر القانون الداخلي في الرائد الرسمي باش تعمل دليل الاجراءات وتجهز الادارة متاحة وتفتح الفروع الجهوية متاحة. وحتوى يفصلنا ما بين هالاجل هذايا محسوب شهر ونص هذاك اش بقالنا. وتعرفوا الكل اللي غياب مقر عطلنا شوية في البداية لكن توا الحمد لله كرينا مقرنا وبدينا في الانتدابات وإحنا توا بصدد تحضير النصوص القانونية اللي هي باش تضبط أعمالنا. نحكي مش على القانون الأساسي بالطبع نحكي على تنفيذ وتفعيل القانون الأساسي في شكل قانون داخلي ودليل إجراءات.
طيب هذا كلام جميل ولكن ما تراش من حيث الواقع الناس المضرورة الناس اللي متقلقة الناس اللي ظلمت مستحقة في كل لحظة معناتها انها تلقى شكون يعاونها باش تاخذ حقها والمسألة بتات اكثر من لازم معناتها تقريبا عنا 4 سنين على ثورة 14 جون في 17 ديسمبر يظهر لي الناس بدت تقل ثقتها في الهيئة هذه وفي اي هيئة اخرى على اساس انه زايد ما فما حد شيء باش يتبدل.
شوف سيدي هذا ما هو شعورنا بتاتا لأنه احنا انطلقنا في جولة في الجهات الداخلية والجولة الثانية ستنطلق نهاية هذا الأسبوع. الشيء القناة هو قناة انتظارات كبيرة وأمال معلقة على الهيئة ذي فقط للتدقيق هل الهيئة ما وخرتش بالكل هل الهيئة ذي بدأت خدمتها وقت اللي القانون توجد وقت اللي القرار متاع إحداثها صار ما نجموش نتوجده بدون قرار رسمي وهالقرار توا توجد وخرج في الرائد الرسمي. إذا احنا ما نمشي متأخرين بل بالعكس احنا توا قاعدين نخدم على قدم وساق والبارح والبارح خدمنا باش نجموا نكونوا في الأجال ونكونوا في الموعد. أول حاجة. ثاني حاجة القانون بنفسه نتاع العدالة الانتقالية لأحس الهيئة يفرض علينا عن نفيدنا سنة فقط لقبول الملفات.
أي.
إذا احنا نبدأ مثلا من الشهر الأول أو الشهر الثاني نبدأ ونقبله في ملفات الناس وإحنا غير متهيئين لأنه الدليل إجراءات كما قلت لك غير جاهز لأنه ما نجمش أنا نقبل بشكل عفوي هكايا ملف يلزمه وفق ضوابط وفق قاعدة بيانات وفق استقبال ينص عليه القانون إلى آخره. لكن أنا بديت خلي يقولوا في شهر جوان بديت نقبل 6 أشهر هذوما باش يموتوا على الضحايا علاش احنا نصبروا فيهم كلهم خلينا نبداو وقت نبداو جاهزين حتى كان نبداو قبل هذوكم أشهر باش يموتوا عليكم لأن القانون يثبت لنا عام فقط لقبول ملفات الضحايا. احنا ما نحبوش نخسروا ولا نهار الضحايا. نحب نعطيك ايضا شنو هي النتائج انه نقبلوا قبل الاوان وبدون ضوابط. احنا زرنا زملائنا في المغرب وشفنا اللي نهار اللي مشينا زوروا فيهم نلقاهم عندهم اعتساء قدام المقر نتاع المجلس حقوق الانسان المغربي نتاع شنو نتاع الناس اللي فاتها أجل تسجيل قضاياها واللي ما تبلهاش اللي تسمى أجل واللي لقات نفسها خارج القاعدة البيانية متاع الضحايا.
أي.
احنا من يصير لا في تونس نفس الشيء وما نحبوش أن الضحايا يلقاوا نفسهم خارج منظومة الجبر الضرر وآخره. لذا احنا ما نحبوش نبداو قبل الأوان لكن نوعدوهم اللي انطلاقا من غور ديسمبر اللي هو الأجل القانوني المنصوص عليه في النص احنا باش نكونوا جاهزين باذن الله وباش نكونوا في استعداد لاستقبالهم ليس فقط في المقر المركزي لكن أهم الجهات. ما نجموش نعملوا جهات.
سيدة سيام لو كنت تعطينا فكرة على أبرز المقرات الأخرى إلى جانب المقر المركزي في تونس العاصمة. هو ساعة المقر المركزي في تونس العاصمة وين؟
في مونبليزير بجنب المحكمة الإدارية.
طيب.
والمواصلات العمومية معناها نجموا يوصولها بالمواصلات العمومية، لأنه كان شرط من شروط كرات شروط يضبطناه أنه أي مواطن ينجم يوصلنا بالمواصلات العمومية. هذا يخلي الإجابة على سؤالك.
إيش معناها بالمواصلات العمومية؟ شنو المقصود بالكلام هذا؟
معناها فارس يوصل المترو، يوصل مش فقط سيارات، خاطر جاونا معروض في اللات داير أغلى من مقرنا. هو اللات تعرفوا اللي فما حتى كار تهزوا ولا فما حتى مترو يهزوا. إذا احنا بالنسبة لنا مهم أنه المواصلات العمومية توصل إلى مقرنا، وتوصل احنا في مكان قريب جدا من جميع المواصلات العمومية.
طيب بالنسبة للمقرات الفرعية وإلى الجهوية إذا كان موجودة، وين تنجم تكون موجودة؟
احنا مازلنا ما فتحناها كما فسرت لك على مش الأسبوع الفارق، مش الويكند هذا، الويكند اللي قبله مشينا لجملة من الولايات وعملنا لقاءات مع المجتمع المدني اللي هو مهتم بالعدالة الانتقالية وسمعنا انتظاراتهم واقتراحاتهم. توا عنا فكرة على هما بيدهم كيفاش يراو تركيز الفروع.
أيوة. طبعا
أيضا ضوابط قانونية اللي هي الشروط المنصوص عليها في القانون، وباش تخضع الانتدابات إلى شروط العدل والشفافية وتكافؤ الفرص، وباش تكون معناها موافقة للضوابط اللي معمول بها. احنا في 2014 اللي بقى منه محسوب شهر وقي احنا نفتحه
جستمون في ديسمبر، اش مازال معناتها هي
فوالا مازال شهر بركة باش نفتحه 6 فروع فقط، لانه الوقت ما يكفيناش باش نفتحه 24 فرع. بالطبع رزنامة الاولويات يعني باش تتعمل وفقا أولويات اللي يجلس عليهم المجلس ويضبطهم.
طيب فقط للتوضيح معناتها من 6 فروع هذوما فماشي فرع يهتم بجهة الساحل؟
أنا توضي سيدي ما نجيبش نجاوبك، خاطر احنا المفوضين الكل مشاو للجهات الجمهورية الكل. والويكاند هذايا معناها نهار الجمعة والسبت والأحد باش الولايات اللي ما كملناهمش، دونك جميع ولايات تونس باش تكون عندها لقاءات مع هيئة الحقيقة والكرامة ونسمع انتظاراتهم. ثم باش يصير تقرير، هو الجزء الأول صار وزي الجزء الثاني يصير تقرير على أرضيته على ضوء باش يصير
تختاروا 6 فروع. واضح فهمت الفكرة. لو تسمح ابقى معايا على الخط، خلنا نرجع للكاتب عام مركز تونس للعدالة الانتقالية هشام الشريف المنسق السابق أيضا للجنة الفنية للحوار اللي كانت تنقلت على 24 ولاية ومشيت وتحدثت مع الناس حول العدالة الانتقالية. هشام أنت من الناس اللي عندك برشة صراحة اليوم الإرادة السياسية وين من ملف العدالة الانتقالية وإحنا في طنبك الحملة الانتخابية؟
والله بالنسبة للإرادة السياسية نسوي أنها توجدت وموجودة اليوم باعتبار أن الميزانية متاع الهيئة توقع تسبيقها وقع يعني رصد تسطى لها، باعتبار أنه المقر اليوم عطات على من تصور السيدة شام شكرين تنشدها في هذا عطوها يعني مقر مؤقت اللي هو اللي كان فيه سي توفيق بودربالة والمرحوم مع فتح عمر. الإرادة السياسية على مستوى السلطة نصور موجودة على مستوى الأحزاب، هذا نشك فيه أنه ما ريتش في حتى برنامج أي حزب سياسي نقطة تهم العدالة الانتقالية، لا بل العكس اللي قلت لك عليهم بكري أنه قيادي في نداء تونس يستهزئ بالعدالة الانتقالية وردها فرض تلاميذ سنة أولى معناها ابتدائي، يعني ما بيشتغل شنو معناها العدالة الانتقالية بالنسبة للأحزاب.
واضح، شكرا لك هشام الشريف، بارك الله فيك على التفاصيل. سيدة سيام بن سدرين إذا كان فما نقاط توضيحية تحب تمدها للناس اللي يسمعوا فيك على جوهرة فيه مرحبا قل لي.
شوف سيدي، أول حاجة نحب نأكد اللي هيئة الحقيقة والكرامة ما عندها حتى دخل في الشأن الانتخابي، لكن إذا كان فما أحزاب وعين بأهمية العدالة الانتقالية احنا نكون ممنونين بالطبع. لكن نحب نأكد لك حاجة، أنه في جميع الولايات اللي ديجا تنقلنا فيها انتظارات المواطنين كاملة ويقولون بالحرف الواحد انتوما أملنا الأخير في أنه يوقع انصافنا يوما ما، وإحنا عنا يقين أنه إمكانيات أن الهيئة متوفرة والهيئة عندها ما يكفيها من الصلاحيات ومن الإمكانيات المادية أنها تقوم بواجبها. ولتأكيد كلام في هشام وتلبارح بحثت لنا وزارة المالية طالبتنا في الميزانية بتاع 2015 وإحنا سهرنا يعني البارح وتلبارح لتحضيرها وسننظر فيها في المجلس بتاعنا اليوم وغدوة وستوصل إلى وزارة المالية يوم 15 ولو هو نهار كونجي كما يقولوا نهار بتاع 15 أكتوبر تعرفوا الكل هو يوم الجلاء
أي عيد الجلاء
عيد الجلاء سيد الوزير الأول اصدر منشور لتسهيل عملية أعمال الهيئة لجميع الوزارات والولايات والإدارات الكل بعثنهم أنهم واجبهم أن يسهلوا أعمال الهيئة وهذا شيء معناه احنا فرحانين به لانه سالنا انه والي يقول نطلبوا له قال قلنا انا ما نعطيش للجمعيه يعني دخلنا جمعيه اذا وقت اللي يقرا المنشور بتاع وزيره يفهم اللي احنا هيئه عموميه تابعه الدوله التونسيه ولو هي مستقله على الاجهزه التنفيذيه. اذا الماديه موجوده مقرنا كريناه قاعدين في بصدد امتداد جهازنا التنفيذي وان شاء الله باذن الله غرة ديسمبر نكونوا في الموعد ونكونوا انتو ما بيتكم اخوة صحفيين تكونوا مدعوين للافتتاح وتكون بالطبع ثم جلسة تكون مخصصة لكم هي نبوة صحفية خاصة بكم انتو ما لتطرح جميع اسئلتكم على أي او على برمجتها وعلى
خارطة الطريق نتاعها
المستقبلي.
طيب سيدة سيهام بسدرين رئيس الهيئة هيئة الحقيقة والكرامة في انتظار انه تصير الامور هذه كل نوجه لك الدعوة ايضا باش تكون بحثنا في البلاتو في بوليتيكا في برنامج بوليتيكا على جوهرة اف ام لهنا في استوديو لانه اكيد التوقيت شوية تو باش نجمو ناخذوا بعض التفاصيل المهمة ولكن اكيد الملف للمتابعة. نشكرك جدا سيهام بن سدرين رئيس هيئة الحقيقة والكرامة. نمشي ونشوف سليم بن سالم سايس اليوم على السياسة ولا كالعادة.
بالسياسة عالسياسة عالسياسة سيدي بن سيدي على سلامتكم كيما العادة جاو قيت بالسياسة عالسياسة في بوليتيكا كيما كل يوم. نبدأ بالناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة سي نضال الورفلي اللي ينفي إسناد الحكومة تراخيص لحزب لتصوير اجتماعاته بطائرات مروحية للهليكوبتر. هني كي قريت الخبر ضحكت. ناس ما انت مش خالطة على الارض وناس طالعة على السماء هذه هي ما رفعوش قبره اطلع يذن فوق منه وما نستغربش من الناس اللي عملوها زاد لانه الحكاية طلعت صحيحة وفما احد الاحزاب اللي قام بالعملية هذه وصور اجتماعه بطيارة هليكوبتر ما غير حتى ترخيص اما ميسالش كان فما واحد يحب يعلى ويطير هتا والشعب يطيره. مقر وزارة الصحة يتعرض للسرقة حيث تم تسجيل اختفاء ثلاثة ناسخات الفوتوكوبيوز من الحجم الكبير. معناتها اللي دخل يسرق تبارك الله خذاه وقته على راحته معناتها وهز اللي حاجته بيه حتى ورزق البيليك مسيب الدنيا بجاه ربي وين ماشيين وين الدولة يا معلم. اليوم الوزارة ولا تقول زريبة اللي يجي يدز الباب ويدخل وكان عجبته حاجة يهزها تو هذه في وزارة الصحة ويعطيهم الصحة يا خوفي نهار يوصلوا لوزارة الدفاع. بعد تقرير مصور القناة الام سي اس الفرنسية اللي ظهر فيها بالحسن ترابلسي عايش في حي راقي في مونريال كندا يقري في صغار وفي ديزيكول بريفي دو لوكس محامي بالحسن ترابلسي يقول موكلي يعيش فقيرا في الكندا ولا يمتلك دولارا واحدا. يا ماما يا ماما والله بحسك نحس شوية تضامن وكتئزر كشايل ولاد دينار دينار صندوق 26 لسيب الأحسن لا وقال لك عايش في كندا وفقير يا معلم ماني طايشوني حتى في كوالالامبور خليني فقير ميساج اي توا بجه ربي ما عندوش دولار في جيبه يا سي المحامي ملا كيفاش يخلص فيك ولا على رحمة الوالدين. في القصرين استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق محتاجين طالبوا بتوفير المياه الصالح للشراب. علاش الطالبوا يا اخوي إيه باقي غير من بلاش راه طالبين الماء جابوا لهم الغاز كان طلبوا كياس تو يطشوهم بالماء انسي دو سويت. الشعب التونسي بصفه عامه راه ديما نفهموا بالغلط ونقلبوا الكلام دونك انا نقول لكم انه حكومتنا باهيه على الاخر وانتم ما كفهموه. نختموا بزهير الجيس رئيس تحرير قسم اخبار جوهر اف ام اللي يقول في بوليتيكا انه فريق اعداد بوليتيكا ما يقبلش دعوات من اشخاص وسياسيين اتسيتيرا لا لقهاوي لا عشيات لا اللي هو ويمان في جاري عامل رجيم وحش. شوف زهير نحن اصدقاء وزملاء وإلخ اما شنو فريق اعداد بوليتيكا ما يقبلش دعوات للعشاء والقهاوي اخويا احكي على روحك خلينا ندورو زيرو باش ثم حزاب يا اخويا يحبون تكاكه وحدهم حتى اني ننقد فيهم من باقي يحبون بالسياسه على السياسه. نهار اليوم ملتقانا غدوه في نفس التوقيت على نفس الموجه في الامان.
السياسة بالسياسة السياسة بوليتيكا بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
أيوة، قال كسليم بن سالم بالنسبة له نجم يقبل دعوات القهاوي وإلا العشوات من الفاعلين السياسيين. سليم بن سالم، احنا صحيح وخيان وحباب وأصدقاء، ولكن في الخدمة فماش خيين. ديجا تنجم تعدل البيرو ساعتين عندك كيسيونير واضح، ويظهر لي إدارة الجوهرة قاعدة تسمع في البرنامج. دونك كيسيونير لسليم بن سالم كونسيرنو قبوله أي قهوة وإلا أي عشاء، هذا قبل ما يقبل. إذا كان يقبل وقتها يلقى روحه ورا البيبان. متواصلين معاكم في بوليتيكا حتى لساعتين. ذكركم اللي بعد ما الساعة إن شاء الله نستقبلوا أربع ضيوف أفرزتهم القرعة باش يكونوا موجودين بحذانا لهنا، يقدموا برامجهم الانتخابية باش يقعدوا الناس، باش يكونوا غدوة ربما نواب في البرلمان الجديد. لكن قبل مش نرجع ونفتح ملف اختطاف الصحفي سفيان الشرابي وزميله المصور نذير القطاري، اللي تقريبا منذ 38 يوم لا خبر ولا حس ولا نعرف عليهم اي تفاصيل، ولا جهة متبنية ايضا للعملية متاع الاختطاف. وزارة الشؤون الخارجية في تونس اصدرت بيان رسمي واضح قالت فيه اخر التطورات. اتصلنا بسيد مختار الشواشي الناطق الرسمي للوزارة الخارجية ومدنا بالبيان هذي. هات نسمعوا موقف وزارة الخارجية السيد مختار شواشي، ونرجع نحكيه مع السيد غازي معلا الخبير في الشؤون الليبية، وأيضا سي سمير بوعزيز عضو المكتب التنفيذي لنقابة صحفيين وعضو في خلية الأزمة ولجنة المساندة بالنسبة لسفيان ونذير.
شكرا على فرصة للمداخلة حول موضوع الصحفيين التونسيين سفيان الشرابي ونذير القطاري. طبعا تعلمون أن لجنة متابعة ملف الصحفيين التونسيين التي وقع إقرارها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية اجتمعت يوم الجمعة الماضي، واستعرضت في نطاق خطة التحرك التي اعتمدتها وزارة الشؤون الخارجية حول هذا الموضوع. منذ بداية هذه القضية اجتمعت تلك اللجنة يوم الجمعة الماضي واستعرضت بإشراف السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية السيد فيصل القويعة، استعرضت التحركات والمساعي اللي ممكن القيام بها من قبل وزارة الشؤون الخارجية بهدف الإفراج عن المواطنين التونسيين المذكورين. طبعا استعرضت تلك التحركات والمساعي الممكنة من لقاءات واتصالات حثيثة. يعني تعلمون أن السيد وزير الشؤون الخارجية كان قام بلقاء في نيويورك الأيام الماضية مع رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح ويدر، وكذلك اتصل بالقائم بالأعمال الليبي في تونس، وقد أعرب هؤلاء المسؤولون الليبيون الذين اتصل بهم السيد وزير عن أسفهم لهذه الحادثة، ووعدوا ببذل كل الجهود والطاقات اللي في إمكانهم من أجل الإفراج على الصحفيين المختطفين. من جهة أخرى أقرت اللجنة خطة التحرك بالنسبة للأيام القادمة، تقوم على مواصلة تلك المساعي والتحركات اللي تقوم بها الوزارة والاتصالات، وهي ترمي كما قلت للإسراع للإفراج عن الصحفيين التونسيين، وذلك من خلال خاصة تشريك كل الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، وأيضا كافة الهياكل والمؤسسات المعنية بالدفاع عن الصحفيين في هذا المسعى، وتوظيف كل الصداقات وتشريك مختلف الوساطات للمساعدة في إطلاق سراح المخطوفين التونسيين. هي على تواصل دائم مع عائلتي المخطوفين، لا مع النشل للأسف على الجهة الخاطئة، مازال مع النشل لحد الآن ما نعرفوش شكون هي الجهة الخاطئة.
دونك هذا الموقف الرسمي الواضح لوزارة الخارجية كنا نسمعه بصوت الناطق الرسمي للوزارة سيد مختار الشواشي. في انتظار هذا خلينا نحكيه مع السيد غازي معلا الخبير في الشؤون الليبية، وأيضا سي سمير بوعزيز عضو المكتب التنفيذي النقاب الصحفيين، وكذلك هو العضو في خلية الأزمة ولجنة المساندة اللي اليوم موجودة لسفيان ونذير المخطوفين. بعد الفاصل.
كورة الكتكات دو تروسن دو الكاتسنك آميهم إلا نظريات فايدة في التيران، شكون يركيبوا تجاوبوا وشكون يمأمن أكثر بالربح. 90 دقيقة وكل دقيقة تتعدى ما تتعوضش، القليب هو الكل. ألعب عدي شوت مركي دوتو شيخ الجمهور يفرحوا للعبي. اه شنو حكم قال ليه؟ اه يا مسيو الاربيت كون انت الحكم، مهما كان تكتيكك في حياتك، مهما كان حضورك البدني، مهما كان جاهزيتك النفسية، يلزمك تمشي تنتخب. حياتنا كي ماتش الدربي تلعب على جزئيات، والفرصة اللي تضيع ما تعوضش، حطها في صندوق إيه.
انتخابات 2014، نختار تونس اللي نحبها.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها. نبحث عنها،
نحاول نبحث على حقيقة اختفاء سفيان الشرابي والمصور نذير الكتاري. زوج صحفيين اليوم موجودين في الأراضي الليبية مختفين مختطفين، لا نعلم شكون اللي اختفهم، ولكن معلومات من هنا ومن هناك، آخرها سجين تونسي سابق في مالي يكشف إلى جريدة التونسية، يقول هذه قصة اختفاء سفيان الشرابي ويعطي بعض التفاصيل. ما نحبش ندخل فيها لأنه ما عنديش المصدر الحقيقي، ولكن يقول أمل نجاته بين 0 و1%. ما نعرفش إذا كان هالسيد هذا اللي يدعى فتح الجباري أو الملقب بأبو الزهري كما يلقبون في مالي، معلوماته صحيحة ولا، وإذا كان خلية الأزمة عندها فكرة على الموضوع هذا ولا. لكن خلينا نبدأ مع سيغازي معلا الخبير في الشؤون الليبية واللي عنده العديد من الاتصالات بالأطراف الليبية. سيغازي مرحبا بيك.
مرحبا
غازي، انا مش باش نخبي على الناس انك مديتني بمعلومات في الاسبوع اللي فارت، انا نجم نقيمها انها معلومات خطيره عن سلامه سفيان الشرابي ونذير الكتاري. اخر التطورات والمعلومات اللي عندك شو تقول يا غازي؟
والله الحقيقه قمت بجمع عديد الاتصالات بعديد الاشخاص من جميع الاطراف في 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 ليبيا، وخاصه المتواجدين في المنطقه الشرقيه وين وقع اختطاف الصحفيين التوانسه، وبعد تقاطع المعلومات اللي جمعتها نقدر نقول للأسف الشديد أنه سفيان وزميله مختطفين عن جماعة تدعى شباب الإسلام. هذه جماعة إسلامية متطرفة متمركزة في مدينة درنة وضواحيها، والاختطاف وقع توقيفهم في بوابة وهمية الجيش الليبي، وطلع بعد ذلك أن هذه بوابة تابعة للجماعة المتطرفة هذه. والحد لهذه اللحظة أعتقد أنه ما زالوا مختطفين أو محتجزين عند هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة.
عندكش فكرة أسباب الاختطاف أو أسباب التمسك باختطاف سفيان ونذير؟
شوف الأسباب ما عنديش أسباب دقيقة وواضحة جدا، لكن تعرف الجماعات هذه ما أولا هم يختطفوا المواطنين خاصة الأجانب للمقايضة بهم في وقت في الوقت المناسب اللي يعتبره هو مناسب، أو لطلب فدية. هذا ما جرت به العادة في في في, في عند الجماعات هذه المتطرفة، والمشاهد شفناها في بعض الدول، وحتى في درنا بيدها لما وقع قتل مواطن مصري على اسم مطالبة الجماعة هذه بمقايضته ببعض المحتجزين أو السجناء الليبيين في 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 مصر. فهذا يكون من الأسباب، ولكن ثم هناك معطى آخر دقيق وهذا ممكن يتحملوا فيه مسؤولية التونسيين الاثنين أو اللي كلفهم بالمهمة الصحفية في ليبيا، لابد في الأمانة قولوها، يعني لابد التونسيين اللي يتنقلوا الأماكن الخطيرة هذه يكونوا يخلين كل احتياطاتهم. المعلومات اللي عندي أنه الناس أنه سفيان وزميله كانوا يتنقلوا بكاميرات خفية،
دي كاميرا كاشي مالتها،
كاميرا كاشي كانت هو هدف منه انه هو ممكن يسجلوا بعض سكوبات او بعض اللقاءات الخاصه كذا للسمق الصحفي او ما شابه ذلك. لكن اعتقد هذا كان هو من بين الاسباب الخطره او اللي كلتهم تكلفوا بها.
طيب غازي، وانت خبير في الشؤون الليبيه وايضا في المجموعات هذه، في العاده الجماعات المتطرفه الاسلاميه تتبنى اختطاف وتعلن الاختطاف، لكن علاش لليوم تقريبا أكثر من شهر ولم يتم تبني الاختطاف من طرف المجموعة هذه؟ إذا كان صدقت المعلومات اللي عندك اللي هي نعود نذكر مجموعة شباب الإسلام، جماعة متطرفة إسلامية،
أكيد هو اللي يحضروا حتى في الجامعات الإسلامية المتطرفة في دول العدة للأسف الشديد في عالمنا العربي الإسلامي. الاستراتيجية الحديثة اللي يتبعوا فيها أنهم لا يعلنوا على المختطفين بل يعني دي زباسون سبيكتاكولير يعني في الأخير لما شفنا في العمليات اللي صارت في منطقة اللي سيطر عليها داعش أنهم لم يعلنوا على المختطفين متاعهم لكن قاموا بعمليات أنهم هما أعدموا المواطن الانجليزي وشهروا بالمواطن الامريكي وقالوا احد الامريكي
واحتفظ بلغت
يعني هذه عمليات اصبحت يعني إن تشكل خطر عليهم يعني انه يعلنوا على اختطاف مواطن اجنبي.
واضح. غازي بلغت السلطات التونسية وزارة الخارجية القنصل التونسي في ليبيا بالمعلومات اللي عندك الاختيرة هذه؟
الحقيقة أنا ليست لي علاقة اتصالات مباشرة مع القنصل أو السفير التونسي في ليبيا لكن لا أنكر أن لدي اتصالات شبه رسمية مع وزارة الخارجية لكن في المدة الأخيرة لم يتصل بهم وأنا يعني التصرفات أو الكومبورتمون تاع انا عندي لوم بسيط او على حتى على الحكومه التونسيه الحاليه بصفه عامه ان في تصرفاتها الان في الملف او في موضوع الملف الليبي بصفه عامه مش في موضوع سفيان وزميله الموضوع الليبي كل عليها عده تساؤلات.
نرجع لك على التساؤلات تقعد معايا غازي لانه مهم جدا. معلومات تختيرها ربما تتقال لي اول مره حصريا على جوهر فهم. غازي معلل الخبير في الشؤون الليبيه يؤكد انه عنده معلومات المجموعه المختطفه سفيان ونذير هما مجموعة شباب الإسلام هي جماعة متطرفة إسلامية موجودة في ليبيا. السيد سمير بوعزيز عضو مكتب تنفيذي لنقاب صحفيين وأيضا عضو في خلية الأزمة ولجنة مساندة سفيان ونذير لليوم نفذوا وقفة احتجاجية مارس ثورة ليبيا في تونس العاصمة. مرحبا بك سي سمير.
أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وكل مستمعي الإذاعة أينما كانوا.
ما نعرفش سمير
انا لست عضوا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين انا مكلف من قبل المكتب التنفيذي برئاسة خلية الأزمة كعضو من اعضاء النقابة.
واضح. دونك انت عضو من اعضاء النقابة ومكلف في خلية الأزمة. عندك فكرة على المعلومات اللي مدنا بها غازي معلة توا؟
في الحقيقة من تعرف اللي ما نصرفوش بنفس الطريقة في الاعلام كما يتصرف ممكن واحد معناه يكون ليست له مسؤولية مباشرة في الواحد. الأستاذ ناجي يعطي صحة يكون حريص على ملف مواطنيه بخبراته وعلاقاته للبحث في هذا الملف هذا أمر محمود لكن احنا كل الجهات اللي معناها بلغنا كونه اشتغل حتى أفراد يعني هناك بعض الصحفيين اللي يشتغلوا في ليبيا وعندهم علاقات وغيره كان الأمر هو جمع المعلومات وتحليلها وهذا هو الطريقة هذه الطريقة الأسلم تقديم المعلومات لأنه معناها مش حتى واحد يكون متأكد معنا بالشكل هذا تقديم معلومات بالخطورة هذه خاصة للعائلات المقارنة لقدم الأستاذ ناجي
غازي
داعش هي أستاذ غازي معنا غير مقبولة في مثل هذه الملفات والتعامل معها لوجود معناها ناس ممكن تسمعوا والمثال هذا هو مثال سيء للفريقة ممكن جدا خبرته هو نحب نلاحظه أنه رغم التقارب بالجماعات الإسلامية هناك فروقات في سلوكها الخاص بالجغرافيا لأنه علاقة التونسيين بالليبيين حتى بالنسبة للجماعات الإسلامية ليس هناك مجموعة يتحكم فيها آخرون غير الليبيين حتى لو كانت الأغلبية على افتراض تكون الأغلبية متاحة من غير الأغلبية الكنترول بما عند الليبيين وهذا معناه مرتبط بجملة من المصالح لأن احنا حقيقة مع مجموعة
أصدقاء لم أقل أن المجموعة تونسية لم أقل أن المجموعة تونسية قلت أن المجموعة ليبية أكد أن المجموعة ليبية لم أقل أن المجموعة تونسية ولا أحد يعرف بالضبط هل هناك شباب تونسيين في المجموعات الليبية هذه وكم عددهم بالضبط كل تكهنات لكن أقول أنها مجموعة ليبية
للتوضيح لو سمحت فقط بالنسبة أنا حكيت لك على الكنترول دي مع المجموعات الليبية حتى لو كان فيها والأمر معناه على المستوى معلوماتنا مختلف احنا عالجنا اكثر من 100 حالة وتم اطلاق اكثر من 90 تونسي سيح الملف بتاع الدبلوماسيين كان ملف مختلف ملف الصحفيين اليوم هو ملف مختلف وتحف فيه الكثير من المسائل الدقيقة اشتغلنا ممكن كيف كنتي على مستوى على مدى اكثر من شهر الى اليوم اتصالات مباشرة معناها بعديد القنوات سواء كانت رسمية وشبه رسمية بالقبائل بما بالمجالس العسكريه والمجالس المحليه وغيرها بطبيعه الحال معناها المعطيات ما نجموش واحد يقدم كل المعطيات اللي عنده لانه الامر ما زال لم يحسم بعد هناك شكون اللي زار ليبيا وهناك شكون اللي زار ليبيا ايضا للناس اللي دخلوا معهم من تونس في الوقت القريب. على مستوى وزارة الخارجية كان هناك لقاء مع خليط الأزمة ومع
طيب سمير، واضح واضح.